الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود رحمه الله جل وعلا في كتاب الصلاة في باب ركعتي الفجر، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى باب ركعتي الفجر، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. والحديث صحيح وأخرجه البخاري والنسائي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الصلوات مفروضة وصلاة راتبة وصلاة نافلة. فالصلوات المفروضة معلومة العدد والمقدار والأوقات، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والصلاة الراتبة ثبت في الحديث أنها 12 ركعة، جاءت موضحة في الحديث 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر قبل الفجر والوتر. هذه تسمى سنن راتبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد محافظة من الرواتب على سنة الفجر وصلاة الوتر، فكان لا يدع هاتين الصلاتين لا في السفر ولا في الحضر، أي يصلي ركعتي الفجر في السفر والحضر ويحرص عليهما ويتعاهدهما، وكذلك الوتر ما تركه في الحضر ولا في السفر، وهو دليل على فضل صلاة الوتر وفضل ركعتي الفجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وبقية الصلوات تسمى نوافل، نوافل الليل والنهار، مرقب فيها وفيها من الأجر ما لا يعد ولا يحصى، كصلاة الضحى. والتنفل في أي وقت من أوقات النهار ما لم يكن وقت نهي، وصلاة الليل التي تبدأ من بعد صلاة العشاء وقد تبدأ من بعد صلاة المغرب نوافل، ومن بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر، كل هذا الوقت وقت لصلاة الليل، والناس بحسب استطاعتهم وقدراتهم والتزاماتهم بين مقل وبين مكثر من صلاة الليل والنهار، وهي نور يجعله الله عز وجل في قلب العبد بمقدار حبه للصلاة واتصاله بها يعظم نوره في قلبه، نور الإيمان ونور الطاعة، وكذلك في جوارحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان. وهو عام لجميع الصلوات من فرائض ونوافل، وأعظمها صلاة الفريضة، ثم السنن الراتبة، ثم النوافل المطلقة الليلية والنهارية.
باب في تخفيفهما. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن العلاء قال: حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. والحديث ضعيف لانقطاعه. أبو زياد عبيد الله بن زياد بن زيادة الكندي روايته عن بلال مرسلة، والحديث أخرجه أحمد في مسنده عن شيخه أبي المغيرة في هذا الإسناد. قال: وحدثنا مسدد حدثنا قال: حدثنا خالد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. والحديث إسناده ضعيف بضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة. قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من سورة آل عمران. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال: وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، من آل عمران. أو: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، من سورة البقرة. قال: وشك الدارودي، والدارودي هو عبد العزيز بن محمد. قال: والحديث إسناده ضعيف. عمر بن عثمان بن موسى لم يمسكه غير ابن حبان، وقال ابن حجر في التقريب مقبول.
الثابت من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحوال في ركعتي الفجر، راتبة الفجر، تارة يقتصر على فاتحة الكتاب وهو ما أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فلا أدري أقرأ بأم القرآن أم لا فيها، فلو ركع الإنسان واقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين ما أخطأ، وتارة يقرأ بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وتارة يقرأ بآيتين، آية في سورة البقرة وآية في سورة العمران. أما في سورة البقرة فقول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويركع الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يقرأ بالآية من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه السنة في هاتين الركعتين المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب النذر، إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله. قال رحمه الله: كتاب النذر، إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله.
عندما يصح
إذا ابتغي به وجه الله.
النذر نوع من أنواع العبادة، يجب أن يصرف لله وحده دون سواه، وهو محصور في الطاعة، نذر الطاعة، ولا يجوز في المعصية. هذا من حيث الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر تارة يكون مشروعا وتارة يكون مكروها، فيكون مشروعا إذا كان غير معلق على شيء، كأن ينذر طاعة فيفعلها ويوفي بها على الوجه الذي عينه ونذره، من صدقة أو صلاة أو قراءة قرآن أو نحو ذلك أو حج أو عمرة. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وتارة يكون النذر مكروها وهو ما علق على جلب مصلحة أو دفع ضر، وهو ما يسمى بالنذر المعلق، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل لا يحسن بعمل أيا كان نوعه حتى يحتاج إلى جلب مصلحة أو دفع ضر فينذر نذرا معلقا على قضاء حاجته، يعلق الوفاء به على قضاء حاجته إما من جلب مصلحة أو دفع ضر. نعم.
فلا بد أن يكون قربة،
لا بد أن يكون قربة لأنه عبادة، والعبادات يتقرب بها المسلمون إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله. فمن نذر بنذر لله ولغيره فهو مشرك شركا أكبر، ومن نذر لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. نعم.
ولا نذر في معصية الله سبحانه.
نعم، لا نذر في معصية الله، لا يجوز لأحد أن ينذر في معصية، إما بقطيعة رحم وإما بالإساءة إلى فلان المعين أو إلى الخلق ونحو ذلك من المعاصي. لا يجوز لأحد أن ينذر ليأتي بمعصية من معاصي الله، سواء فيما يتعلق بحق الله فقط أو فيما يتعلق بحق العباد. لذا قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد.
نعم، أن ينذر نذرا بأن يفضل بعض الأولاد على بعض في العطاء بدون مسوغ شرعي، فهذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لأن التسوية بين الأولاد في العطاء واجبة.
أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله.
كذلك المورث يورث أصنافا من الناس، من زوجات وأم وأب وأبناء أو غيرهم من الورثة، فلا يجوز له أن يجور في تقسيم الإرث أو الوصية أو العطاء فيعطي هذا ويحرم هذا بدون مسوغ شرعي. إذا نذر بشيء من ذلك، نذرت بأن أفعل كذا، فيحرم بعض الورثة ويعطي البعض الآخر على سبيل النذر، فنذره نذر معصية لا يجوز الوفاء به وعمله غير صحيح.
ومنه النذر على القبور.
والنذر على القبور هذا إذا نذر العبد لغير الله لصاحب القبر فهو مشرك شرك أكبر، إذا نذر لصاحب القبر فنذره شرك بالله شرك أكبر ولا يجوز الوفاء به أبدا.
وعلى ما لم يأذن به الله.
كل ما لم يأذن به الله يعتبر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به أبدا.
ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه.
نعم، من أوجب على نفسه فعلا لم يشرع لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به. فكمن نذر أن يصوم ويقف في الشمس أو يحج ماشيا مع عدم القدرة أو حافيا غير منتعل أو نحو ذلك مما فيه ضرر ولم يشرعه الله عز وجل، فلا يجوز الوفاء به. واختلف العلماء هل فيه كفارة أو لا، فالجمهور على أنه يكفر عنه، يكفر عن نذر المعصية، وأما الوفاء فلا يجوز له أن يوفي بنذر المعصية أبدا.
وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه.
نعم، لا يجوز لأحد أن يلزم نفسه بنذر شيء لا يطيقه، كمن ينذر صيام شهرين أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك مما يشق على النفس، فمن نذر نذرا لا يطيقه فعليه أن يكفر كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات أو متفرقات، والتتابع أفضل.
ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين.
هذا الذي سبق، من نذر نذرا لا يطيقه أو نذر معصية فعليه أن يكفر كفارة يمين والتوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل من مخالفة الشرع.
ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء،
وهذا ثابت. من نذر بصوم أو حج أو عمرة في حال شركه ثم أسلم دخل في الإسلام وجب عليه أن يوفي بذلك، يعني وجب عليه أن يوفي بنذره الذي نذره وهو مشرك.
ولا ينفذ النذر إلا من الثلث.
إذا نذر شيئا مالا أو قربة تستدعي المال كالحج والعمرة والصدقة ثم توفي، فيخرج النذر من ثلث ماله الذي له أن يضعه في القربات. وفي الأثر إن الله تصدق عليكم عند آجالكم بثلث أموالكم، فللإنسان أن يوصي بثلث المال أو أقل، يخرج من جميع التركة في قربة عينها أو في مجال الإصلاح الذي يراه الوارث. نعم.
وإذا مات الناذر بقربة فعلها عنه ولده أجزأه ذلك.
نعم، إذا نذر شخص نذرا من صوم أو صدقة ثم توفي قبل أن يوفي بالنذر، فإن من بعده يوفي بهذا النذر، وفي مقدمتهم الابن الأولاد. سواء كان صوم أو صدقة من مال نعم
لو لم يفعل إفطار، لو لم يصوم أو يفي بهذا النذر ولده،
ينظر في هل تمكن الناذر من الصوم أو ما تمكن. فإذا كان ما تمكن بحيث يكون عين أياما معلومة من الشهر فلا شيء عليه، وإن كان تمكن أو أطلق فحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يلزم الولي أن يصوم عنه لأنه قد ألزم نفسه فصار واجبا عليه.
كتاب الأطعمة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: سمعنا من بعض أهل العلم أن الخشوع ركن في الصلاة، فهل يوجد اختلاف بين العلماء في هذه المسألة؟
الخشوع،
أيوة الخشوع
ركن.
يقول: سمعنا من بعض أهل العلم أن الخشوع ركن في الصلاة، فهل يوجد اختلاف بين العلماء في هذه المسألة؟
الصحيح أن الخشوع ليس ركنا وليس شرطا، ولكنه من الأمور المهمة في الصلاة، وبقدر خشوع الإنسان واستحضاره لصلاته أقوالها وأفعالها بقدر ما يحصل له يحرز الكمال ويحرز الأجر والثواب. وليس الخشوع شرطا ولا ركنا من أركان الصلاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد أن الدعاء يبقى معلقا بين السماء والأرض ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ورد في أثر هذا، ولهذا يستحب للداعي أن يبدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله، يبدأ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يشرع في دعائه.
سائل من فرنسا يقول: امرأة مصابة بمرض مزمن ولم يوجد لها علاج إلى الآن، والأطباء يمنعونها من الصيام، وهي ترى أنها قادرة على الصيام حيث صامت 23 يوما من رمضان، تسأل هل عليها كفارة عن الأيام السبع الباقية؟
تنتظر حتى إذا شفيت من مرضها تقضي، فإن لم تشفى من المرض فيطعم عنها.
سائل يقول: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وفي غير الصلاة؟
ليس واجبا، لكن للناس أعراض، فإذا كان الناس يلبسون العمائم وهي ما تسمى بالغثرة في هذا الزمن، فينبغي الإنسان أن يأخذ زينته، فهي من الزينة، وكشف الرأس نقص عن الزينة. والله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وكان بعض السلف يقول: أتجمل لربي، بمعنى يلبس أحسن ثيابه، لكن إذا صلى مكشوف الرأس صلاته صحيحة. غير أن من كان في مجتمع من عادتهم لبس العمائم ولبس الغتر والقميص وما شاكل ذلك، فلا يختار لنفسه ما عليه أهل الغرب وأعداء الإسلام من كشف الرؤوس، لأنها أصبحت عادة للإفرنج. لكن لا حرج إذا صلى وهو كاشف الرأس، لا حرج عليه ولا إثم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم الصور الفوتوغرافية إذا كانت داخل شنطة؟
إذا كان
داخل شنطة،
كل ما دعت إليه الحاجة والضرورة من الصور الفوتوغرافية نرجو ألا بأس به، لأن الحاجة داعية إليه، فهو جائز للضرورة لا للزينة ولا للذكرى ولا لشيء من ذلك.
أحسن الله إليك، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود رحمه الله جل وعلا في كتاب الصلاة في باب ركعتي الفجر، قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، باب ركعتي الفجر، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. والحديث صحيح وأخرجه البخاري والنسائي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الصلوات مفروضة وصلاة راتبة وصلاة نافلة. فالصلوات المفروضة معلومة العدد والمقدار والأوقات: صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والصلاة الراتبة ثبت في الحديث أنها 12 ركعة، جاءت موضحة في الحديث: 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر قبل الفجر والوتر. هذه تسمى سنن راتبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد محافظة من الرواتب على سنة الفجر وصلاة الوتر، فكان لا يدع هاتين الصلاتين لا في السفر ولا في الحضر، أي يصلي ركعتي الفجر في السفر والحضر ويحرص عليهما ويتعاهدهما، وكذلك الوتر ما تركه في الحضر ولا في السفر، وهو دليل على فضل صلاة الوتر وفضل ركعتي الفجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وبقية الصلوات تسمى نوافل، نوافل الليل والنهار، مرقب فيها، وفيها من الأجر ما لا يعد ولا يحصى، كصلاة الضحى. والتنفل في أي وقت من أوقات النهار ما لم يكن وقت نهي، وصلاة الليل التي تبدأ من بعد صلاة العشاء وقد تبدأ من بعد صلاة المغرب نوافل، ومن بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر، كل هذا الوقت وقت لصلاة الليل، والناس بحسب استطاعتهم وقدراتهم والتزاماتهم بين مقل وبين مكثر من صلاة الليل والنهار، وهي نور يجعله الله عز وجل في قلب العبد بمقدار حبه للصلاة واتصاله بها، يعظم نوره في قلبه، نور الإيمان ونور الطاعة، وكذلك في جوارحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان، وهو عام لجميع الصلوات من فرائض ونوافل، وأعظمها صلاة الفريضة ثم السنن الراتبة ثم النوافل المطلقة الليلية والنهارية.
باب في تخفيفهما. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن العلاء قال: حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. والحديث ضعيف لانقطاعه. أبو زياد عبيد الله بن زياد بن زيادة الكندي روايته عن بلال مرسلة، والحديث أخرجه أحمد في مسنده عن شيخه أبي المغيرة في هذا الإسناد. قال: وحدثنا مسدد حدثنا قال: حدثنا خالد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. والحديث إسناده ضعيف بضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة. قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من سورة آل عمران. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين من آل عمران أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم من سورة البقرة. قال وشك الدارودي والدارودي هو عبد العزيز بن محمد. قال والحديث إسناده ضعيف. عمر بن عثمان بن موسى لم يوثقه غير ابن حبان وقال ابن حجر في التقريب مقبول.
الثابت من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحوال في ركعتي الفجر راتبة الفجر، تارة يقتصر على فاتحة الكتاب وهو ما أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت فلا أدري أقرأ بأم القرآن أم لا فيها، فلو ركع الإنسان واقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين ما أخطأ، وتارة يقرأ بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وتارة يقرأ بآيتين آية في سورة البقرة وآية في سورة آل عمران. أما في سورة البقرة فقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويركع الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بالآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه السنة في هاتين الركعتين المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية كتاب النذر إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله. قال رحمه الله كتاب النذر إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله.
عندما يصح
إذا ابتغي به وجه الله.
النذر نوع من أنواع العبادة، يجب أن يصرف لله وحده دون سواه، وهو محصور في الطاعة، نذر الطاعة، ولا يجوز في المعصية. هذا من حيث الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر تارة يكون مشروعا، وتارة يكون مكروها، فيكون مشروعا إذا كان غير معلق على شيء، كأن ينذر طاعة فيفعلها ويوفي بها على الوجه الذي عينه ونذره، من صدقة أو صلاة أو قراءة قرآن أو نحو ذلك، أو حج أو عمرة. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وتارة يكون النذر مكروها، وهو ما علق على جلب مصلحة أو دفع ضر، وهو ما يسمى بالنذر المعلق، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل لا يحسن بعمل أيا كان نوعه حتى يحتاج إلى جلب مصلحة أو دفع ضر، فينذر نذرا معلقا على قضاء حاجته، يعلق الوفاء به على قضاء حاجته، إما من جلب مصلحة أو دفع ضر. نعم.
فلا بد أن يكون قربة،
لا بد أن يكون قربة، لأنه عبادة، والعبادات يتقرب بها المسلمون إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله. فمن نذر بنذر لله ولغيره فهو مشرك شركا أكبر، ومن نذر لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. نعم.
ولا نذر في معصية الله سبحانه.
نعم، لا نذر في معصية الله، لا يجوز لأحد أن ينذر في معصية، إما بقطيعة رحم، وإما بالإساءة إلى فلان المعين أو إلى الخلق ونحو ذلك من المعاصي. لا يجوز لأحد أن ينذر ليأتي بمعصية من معاصي الله، سواء فيما يتعلق بحق الله فقط أو فيما يتعلق بحق العباد. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد.
نعم، أن ينذر نذرا بأن يفضل بعض الأولاد على بعض في العطاء بدون مسوغ شرعي، فهذا النذر نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، لأن التسوية بين الأولاد في العطاء واجبة.
أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله.
كذلك المورث يورث أصنافا من الناس، من زوجات وأم وأب وأبناء أو غيرهم من الورثة، فلا يجوز له أن يجور في تقسيم الإرث أو الوصية أو العطاء، فيعطي هذا ويحرم هذا بدون مسوغ شرعي. إذا نذر بشيء من ذلك لذرت بأن أفعل كذا، فيحرم بعض الورثة ويعطي البعض الآخر على سبيل النذر، فنذره نذر معصية لا يجوز الوفاء به وعمله غير صحيح.
ومنه النذر على القبور.
والنذر على القبور هذا إذا نذر العبد لغير الله لصاحب القبر فهو مشرك شرك أكبر. إذا نذر لصاحب القبر فنذره شرك بالله شرك أكبر، ولا يجوز الوفاء به أبدا.
وعلى ما لم يأذن به الله.
كل ما لم يأذن به الله يعتبر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به أبدا.
ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه.
نعم، من أوجب على نفسه فعلا لم يشرع لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به. فكمن نذر أن يصوم ويقف في الشمس أو يحج ماشيا مع عدم القدرة أو حافيا غير منتعل أو نحو ذلك مما فيه ضرر ولم يشرعه الله عز وجل فلا يجوز الوفاء به. واختلف العلماء هل فيه كفارة أو لا، فالجمهور على أنه يكفر عنه، يكفر عن نذر المعصية، وأما الوفاء فلا يجوز له أن يوفي بنذر المعصية أبدا.
وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه.
نعم، لا يجوز لأحد أن يلزم نفسه بنذر شيء لا يطيقه، كمن ينذر صيام شهرين أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك مما يشق على النفس، فمن نذر نذرا لا يطيقه فعليه أن يكفر كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات أو متفرقات، والتتابع أفضل.
ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين.
هذا الذي سبق، من نذر نذرا لا يطيقه أو نذر معصية فعليه أن يكفر كفارة يمين والتوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل من مخالفة الشرع.
ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء.
وهذا ثابت، من نذر بصوم أو حج أو عمرة في حال شركه ثم أسلم دخل في الإسلام وجب عليه أن يوفي بذلك، يعني وجب عليه أن يوفي بنذره الذي نذره وهو مشرك.
ولا ينفذ النذر إلا من الثلث.
إذا نذر شيئا مالا أو قربة تستدعي المال كالحج والعمرة والصدقة ثم توفي فيخرج النذر من ثلث ماله الذي له أن يضعه في القربات. وفي الأثر إن الله تصدق عليكم عند آجالكم بثلث أموالكم، فللإنسان أن يوصي بثلث المال أو أقل يخرج من جميع التركة في قربة عينها أو في مجال الإصلاح الذي يراه الوارث. نعم.
وإذا مات الناذر بقربة فعلها عنه ولده أجزأه ذلك.
نعم، إذا نذر شخص نذرا من صوم أو صدقة ثم توفي قبل أن يوفي بالنذر، فإن من بعده يوفي بهذا النذر، وفي مقدمتهم الابن الأولاد. سواء كان صوم أو صدقة من مال. نعم.
لو لم يفعل شيء، لو لم يصوم أو يفي بهذا النذر ولده،
ينظر في هل تمكن الناذر من الصوم أو ما تمكن. فإذا كان ما تمكن بحيث يكون عين أياما معلومة من الشهر فلا شيء عليه، وإن كان تمكن أو أطلق فحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يلزم الولي أن يصوم عنه لأنه قد ألزم نفسه فصار واجبا عليه.
كتاب الأطعمة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: سمعنا من بعض أهل العلم أن الخشوع ركن في الصلاة، فهل يوجد اختلاف بين العلماء في هذه المسألة؟
الخشوع،
أيوة الخشوع
ركن.
يقول: سمعنا من بعض أهل العلم أن الخشوع ركن في الصلاة، فهل يوجد اختلاف بين العلماء في هذه المسألة؟
الصحيح أن الخشوع ليس ركنا وليس شرطا، ولكنه من الأمور المهمة في الصلاة، وبقدر خشوع الإنسان واستحضاره لصلاته أقوالها وأفعالها بقدر ما يحصل له يحرز الكمال ويحرز الأجر والثواب. وليس الخشوع شرطا ولا ركنا من أركان الصلاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد أن الدعاء يبقى معلقا بين السماء والأرض ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ورد في أثر هذا، ولهذا يستحب للداعي أن يبدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله، يبدأ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يشرع في دعائه.
سائل من فرنسا يقول: امرأة مصابة بمرض مزمن ولم يوجد لها علاج إلى الآن، والأطباء يمنعونها من الصيام، وهي ترى أنها قادرة على الصيام حيث صامت 23 يوما من رمضان، تسأل هل عليها كفارة عن الأيام السبع الباقية؟
تنتظر حتى إذا شفيت من مرضها تقضي، فإن لم تشفى من المرض فيطعم عنها.
سائل يقول: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وفي غير الصلاة؟
ليس واجبا، لكن للناس أعراض، فإذا كان الناس يلبسون العمائم وهي ما تسمى بالغصرة في هذا الزمن. فينبغي الإنسان أن يأخذ زينته، فهي من الزينة، وكشف الرأس نقص عن الزينة. والله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وكان بعض السلف يقول: أتجمل لربي، بمعنى يلبس أحسن ثيابه. لكن إذا صلى مكشوف الرأس صلاته صحيحة. غير أن من كان في مجتمع من عادتهم لبس العمائم ولبس الغتر والقميص وما شاكل ذلك، فلا يختار لنفسه ما عليه أهل الغرب وأعداء الإسلام من كشف الرؤوس، لأنها أصبحت عادة للإفرنج. لكن لا حرج إذا صلى وهو كاشف الرأس، لا حرج عليه ولا إثم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم الصور الفوتوغرافية إذا كانت داخل شنطة؟
إذا كان
داخل شنطة،
كل ما دعت إليه الحاجة والضرورة من الصور الفوتوغرافية نرجو أن لا بأس به، لأن الحاجة داعية إليه، فهو جائز للضرورة لا للزينة ولا للذكرى ولا لشيء من ذلك.
أحسن الله إليك، صلى الله عليه وسلم.